إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد, أصبح عندنا في هذا العصر الحديث مع تطور العلم ما يسمى بالصحة النفسية أو ما يسمى بالطب النفسي, وفي الحقيقة هذا كله لمعالجة النفس وما يعتري هذه النفس. المشكلة أن هذه النفس معقدة, ما يستطيع أحد أن يصل إلى حقيقتها وكنهها. يعبر أحيانا عنها باسم النفس, ويعبر عنها باسم الروح, ويعبر عنها بالفؤاد, ويعبر عنها بالقلب. فهي التي تحب وتكره, وهي التي تمتزج بالآخرين, كما قال صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة, ما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. فالذي يحب ليست الأشكال, إن الذي يحب إنما هي الأرواح, والتي تكره ليست الأجساد, إن التي تكره هي الأرواح. إن الذي يشعر بالقلق والضيق والهم والغم والحزن حتى كأن حجرا من السماء سقط وأطبق على قلبك إنما هي الروح وليس الجسد. قد يكون الجسد ممتعا منعما, لكن الروح هي التي تشعر بكل ذلك. هذه الروح أعيت الأولين, فهمها معقدة. ولذا قال الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فجأة يكون الإنسان يعيش أحسن عيشة ويركب أحسن مركوب ويأكل أحسن ثياب ومنعم لا ينقصه من الدنيا شيء, فجأة تضيق نفسه عليه ويأتيه من الهم والغم والحزن والقلق والعرق ما يعجز عن طرده مهما بذل من الأموال. فيهرب أحيانا إلى المسكنات, ويهرب إلى الأدوية, ويهرب إلى الخمور والمخدرات, ويهرب إلى الفسحة والسياحة, لكن الظل الضيقة هذه معاه في قلبه ما يستطيع أن يطردها. هذا هو موضوع خطبتنا في هذا اليوم, القلق النفسي والمرض النفسي وكيف عالجته شريعتنا, شريعة الله عز وجل. هذه النفس تعب الأولون معها, فحاولوا أن يوجدوا حلا لها من خلال التعذيب وجلد الذات, ما يسمى بجلد الذات, وحرمانها من كثير من الملذات كما فعل الهنود الأوائل مع النفوس كنوع من تربية النفس والخلاص من هموم هذه النفس من خلال جلدها وتعذيبها وحرمانها, فلم يجدوا نتيجة ولا حلا. جاء بعدهم الأحبار والرهبان في بني إسرائيل ومن بعدهم النصارى, فعزلوا النفس وحرموها وعاشوا في الفياف والقفار, وطلعوا إلى الديارات وإلى الكهوف وعاشوا في الصوامع, لكن ما وجدوا حل لهذه النفس. وجدوا أن النفس تطلب أحيانا وتغضب أحيانا وتزعل وترضى وتتضايق. قال الله ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم, هم ابتدعوا الترهب ابتغاء رضوان الله, احنا ما طلبنا منهم هذا, ما وجدوا حل في ذلك. جاء العصر الحديث نظرية فرويد, وهي النظرية الإباحية, وهي إعطاء كل ما تريد النفس, خل نفسك تمارس كل شيء عشان تشبع. فأصبح الإنسان محطما للقيم والأخلاق والعادات والتقاليد والديانات, وأصبح كالحيوان الهائج يحقق ملذاته كل ذلك حتى تطمئن النفس, فلم يجد إلى ذلك سبيل وسقطت نظرية فرويد النظرية الإباحية التي تدعو إلى أن تشبع النفس كما تشاء. تكسرت القيم, تكسرت الأخلاق, انتشرت الأمراض بين الناس, ظهرت الفاحشة, سقطت العادات الحميدة عند الناس في الغرب والشرق بسبب هذه النظريات. شو الحل مع النفس هذه؟ ما هو الحل مع هذه النفس؟ كيف نضبطها؟ هذه النفس ما يعرف لها إلا خالقها, لأنها من الله، سماوية التكوين، سماوية النشأة، سماوية البداية والنهاية، بدايتها من عند الله. أين كانت نفوسنا وأرواحنا قبل أن تدخل وتمتزج بأجسادنا؟ كانت عند الله. أين تذهب بعدما تفصل عن هذا الجسد؟ ترجع مرة ثانية إلى الله. هذه النفس احنا ما نعرف لها، هذه من عند الله، ولذلك لا يستطيع أن يريحها ولا أن يعالجها ولا أن يسحب ما فيها من توتر ولا من قلق ولا من هموم إلا خالقها سبحانه وتعالى. هذه النفس إلهية، فجأة تأتيك ضيق كأنه ضاقت عليك الدنيا، كان حاطين جبل على صدرك، وفجأة هذا الضيق يروح وينتهي من الإنسان. لقد جاءت الشريعة لمعالجة هذه الهموم والغموم النفسية. أولا دعوني أذكر ما هي الأسباب، خاصة في هذا العصر الحديث التي زادت من هذا من هذه المظاهر، مظاهر الأمراض النفسية وما يعقبها من قلق وهم وأرق وتوتر. وبالمناسبة المرض النفسي يتحول إلى مرض عضوي، يعني هو مرض نفسي، الواحد يفكر كثير ولا جاءه خبر، سمع خبر آذاه هذا الخبر، ما عرف يتعامل مع هذا الخبر، تحول هذا إلى كثرة تفكير، كثرة التفكير سوت له أرق وقلق وهم، ما قام ينام، صار مع التهاب في القولون العصبي، قام ما يأكل لأنه مهتم ومغتم ويشعر في ضيقة في بطنه وفي صدره، صار معاه بعدين قرحة في المعدة. هذا تحول الأمراض النفسية سرعان ما تتحول مباشرة إلى أمراض عضوية حقيقية، هي تبدأ نفسية لكن إذا ما عالجتها تتحول مباشرة إلى أمراض عضوية حقيقية. كثير من الناس أصيبوا بتقرحات، كثير من الناس أصيبوا بتلف بالكبد بسبب القهر، بسبب أمراض مرت عليهم نفسية ما عرفوا يتعاملون معها، عاشوا مع الحدث فورث لهم الحدث أمراض عضوية، وصار طول عمره يعاني من الأمراض العضوية ومعه دستة طويلة ومسطرة طويلة من الأدوية يعالج أثر مرض نفسي بدأ معه قبل حين، أو صدمة أو خبر أو موقف ما عرف يعالج هذا الموقف فتحول إلى أمراض عضوية مع الإنسان. ها في الحقيقة الحضارة التي نعيشها مع ما فيها من حسنات لكن فيها سيئات، هذه الأمراض النفسية التي انتشرت بين الناس لها أسباب. أحد أسبابها كما يقول العلماء سرعة الاتصال، سماع الأخبار الآن، الآن واحد عنده آيفون يقرأ فيه الأخبار مباشر ومتصل في الإنترنت ويشوف الأخبار ويروح البيت ويشوف الأخبار، هذه الأخبار المستمرة بما فيها محزن ومسر، هذه الأخبار تسبب قلق نفسي عند الإنسان، قلق نفسي، باكر حرب عقب باكر حرب، لا بكرة يدخلوا عليه لا بكرة بيصير كذا، حصل انقلاب لا ما حصل انقلاب، دخلوا فعلوا، هذه الأخبار العالم الواحد، قرية العالم واحد مع حسناتها إلا أنها تسبب للإنسان اضطرابا وقلقا نفسيا لكثرة سماع الأخبار، وتشغله عن كثير من الأشياء التي خلق من أجلها، متابعة سياسة، متابعة اقتصاد، الدوران وراها كثيرا، شغل الناس عن كثير مما خلقوا لأجله، فأصبح ما يغذي الروح، أصبح يغذي رغباته وشهواته. الروح بحاجة إلى غذاء، غذاؤها قرآن، غذاؤها صلاة، غذاؤها يأتي من ربها وباريها، أهملها ولذلك تشبعت هذه الروح بالأخبار السيئة التي تتوالى على نفس الإنسان. ثانيا المضاربات الوهمية التي يدخل فيها كثير من الناس، مثل أسواق البورصة 90% مضاربات وهمية وشركات غير حقيقية، فيدخل المسكين برأس ماله وسرعان ما يسمع عن خسارة تأتي لأمراض بسبب هذه الخسارة وغيرها، والتضخم بسبب أمراض كثيرة عند الإنسان تتراكم على بعضها فتتحول إلى أمراض عضوية. ثلاثة صناعة السلاح المتطور اللي أصبح الآن يغرق العالم، سلاح متطور، أسلحة بالليزر وأسلحة كيميائية وأسلحة نووية، وأصبحت هذه الأسلحة آثارها تعلق في الجو لمدة 200 سنة وتعلق في التراب لمدة 200 سنة، ويقول لك المنطقة هذه إلى 400 كيلو مثلا ملوثة بالإشعاع إلى مدى 200 سنة، فلا النباتات سليمة ولا الهواء سليم ولا السمك سليم ولا غيرها سليم، وهي تنذر هذه الأمراض الإشعاعية بأمراض خطيرة على الأجنة، ويطلعوا لك أطفال مخدجين وأطفال مشوهين لا عيون لهم ولا آذان كما هو الحال في العراق الآن، أعداد وإحصائيات كثيرة تنبئك عن أطفال مشوهين ومخدجين، كلها آثار الحروب الكيميائية التي لا ترى وإنما ترى آثارها تفعل في ليل وتقصف كثير من المدن ثم أنت وأنا نجني آثارها. هذا أحد أسباب القلق والأمراض التي تصيب الناس، هذا السلاح المتطور الذي يلاحق الناس في حياتهم. خامسا أو رابعا، انتشار المخدرات، وأصبحت المخدرات اليوم لها سوق ولها رواج ولها مافيات، وأصبح كما في تقرير الأمم المتحدة اللي قرأته لعام 2010 كمية ما نزل في الأسواق من الهيروين النقي أكثر من 200 طن. الكيلو الواحد في 1000 جرام، الجرام الواحد كافي لتعاطي 3 أشخاص، يعني الكيلو الواحد كافي لتعاطي 3000 شخص، الكيلو الواحد يكفي لتعاطي مجموعة كبيرة من الناس. إذا الجرام 3 أشخاص، إذا الكيلو يكفي ل3000 شخص، ما بالك ب200 طن، 200,000 كيلو. تقرير الأمم المتحدة قرأته العام الماضي نزل في الأسواق. هذا يسبب قلق، قلق عند أبوه لأن ولده مدمن، قلق عند زوجته لأن ابنها مدمن، قلق عند المدمن نفسه لأنه يريد أن يتعاطى، يعني يبي فلوس، يعني يبي مادة، يعني يبي يتخفى عن الأجهزة الأمنية، يعني ممكن يسرق، ممكن يقتل، ممكن يؤذي. هذه الأمراض أصبحت منتشرة بشكل مخيف ولها أعداد، مسجل هنا فقط في الكويت ممن سجل بتعاطي مخدرات بلغت أعدادهم فوق 20,000، اللي سجلوا في مستشفى الطب النفسي يراجعون بس، هذول من ذهبوا للمراجعة، من ابتلي، وإحنا نقول هذول مرضى نسأل الله لهم الشفاء، لكن من ابتلي 20,000 ملفاتهم، فما بالك بمن لم يعترف أو من لم يتكلم أو من يتعاطى حبوب الكبتيجون، ما يتعاطى حبوب المخدر أو غيرها من الأمراض. هذا أحد أسباب القلق النفسي. كثير من الزوجات عندهم مشاكل بسبب أزواجهم، آباء، واحد من الآباء قال لي شيخ أنا بعت بيتي عشان عيالي 2 مدمنين، أعيش هم وأعيش غم وأعيش مشاكل ليلا ونهارا، كل يوم أترقب أن يأتيني خبر أن ولدي ميت بجرعة زائدة، كل يوم أتوقع يأتيني خبر أن أثر على أخوانه وعلى أخواته. وهكذا أحد أسباب القلق النفسي اللي يصيب الناس انتشار المخدرات والخمور وغيرها من الأضرار التي انتشرت في هذا العصر الحديث. خامسا، تضخم الجانب المادي وزيادة الترف وزيادة البذخ وقتل المشاعر الدينية والإنسانية عند الإنسان. أصبح الإنسان آلة يتحرك، شغله وهمه أن يجمع أكبر قدر ممكن من المال، فعنده تضخم مادي، عنده بذخ، عنده اهتمام بمادياته، ما عنده اهتمام بالجانب الروحاني. أغفلنا وأهملنا الجانب الروحاني. الجانب الروحاني صلاة، هذه ما فيها أكل وشرب، صوم، زكاة، صدقات، إحسان إلى الخلق، هذا جانب روحاني نحن أهملناه لتضخم الحياة المادية في حياة الإنسان، فهو من الصبح إلى الظهر في عمل، ومن العصر إلى العشاء في عمل ثاني، وفي باقي الأوقات يسعى ويكدح في هذه الدنيا وأهمل الجوانب الأخرى التي النفس بحاجة إليها. يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته أتطلب الربح مما فيه خسران؟ أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان، نحن ناس بأرواحنا لا بأجسادنا، إذا سلبت الروح من الجسد عدت جثة هامدة. ولذلك لازم بناء الروح، كل المشاكل الأرواح مهملة، الأرواح مهملة مقتولة. ذلك خطب الجمعة هذه لحياة الأرواح، ليش الله خطب، ليش الله شرع خطبة الجمعة وجبها على الناس؟ عشان تحيا أرواحنا. احنا طول الأسبوع مشغولين، نأتي الجمعة حتى نحيي أرواحنا، نحيي أنفسنا، نتذكر هذه الروح المهملة التي إن غضبت عليك تحولت إلى وحش شرس أهلكتك وقتلتك وأرجعتك إلى البداية والصفر. ولذلك لا بد من تغذيتها، معالجتها، مو معالجتها بالعقاقير والحبوب، هذا جزء من علاج، لكن معالجتها بما شرع الله عز وجل. سادسا، من أسباب القلق النفسي والأمراض النفسية كثرة حوادث الإجرام. يوم تسمع عن اغتصاب، يوم تسمع عن انتحار، يوم تسمع عن شذوذ، يوم تسمع عن إدمان. ولذلك يشعر كثير من هؤلاء الناس بالضياع، فما بال آبائهم، شنو حال أزواجهم، شنو حال إخوانهم، شنو حال إنسان لما يشعر بأن أخته اغتصبت، ولا أخوه أصبح مدمن، ولا أخوه أصبح مجرم. هذه كلها تسبب أمراضا نفسية في حياة الإنسان، كثرة الجرائم التي طفحت على الساحة. إن أكثر الناس عنده شعور بالضياع إذا جاءه القلق، إذا طب عليك هم القلق والأرق والهموم سقطت عليك، يشعر الإنسان بالضياع. يكون محروما من العلاج اللي قريب منه، لأن العلاج إنما هو بالدين مع الأخذ بالأسباب، لكن يشعر الإنسان بأنه محروم وأن حياته لا طعم لها وإن امتلأت هذه الحياة بالملذات. إن الذين يعيشون هموما وغموما يشعرون بأنهم محرومين من لذة الحياة مع قرب الملذات منهم. لقد بحث الناس في القديم والجديد عن السكينة والراحة والهدوء والطمأنينة، فسافروا بعيدا عبر الأجواء يريدون الراحة، ودخلوا إلى الملاهي والمراقص والنوادي الليلية، سكنوا أحسن المساكن، ركبوا أحسن السيارات، تمتعوا في هذه الدنيا بكل الملذات، ركبوا حصان الشهرة، احتسوا الخمور، تعاطوا المخدرات، لكن مع ذلك لم يذهب عنهم هذا القلق النفسي. لقد أنساهم الله تعالى أنفسهم لأنهم نسوا خالقها. قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ما أنت نسيت ربك، الله خلك تنسى حتى نفسك، يعني ما وفقت في العلاج لمعالجة النفس. ولذا قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. اللي ما يطلب العلاج، علاج النفس بالقرب من خالقها، راح تستمر في العلاج ويستمر معك المرض، ويتحول مرضك من مرض نفسي إلى مرض عضوي، وتعيش حياة ضنك، يعني حياة ضيق. لذا قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، يقول: إن في القلب شعثا، يعني تشتت، إن في القلب لشعثا لا يلمه إلا الإقبال على الله. قلبك فيه شتات ما يلم إلا تقبل على الله. وفيك وحشة لا يزيلها إلا بأنسك بالله. وفيك حزن لا يذهبه إلا سرورك بالله. وفيك قلق لا يسكنه إلا اجتماعك وفرارك إلى الله. فيك من الحسرات على ما وقع عليك من قضاء وقدر لا يطفئها إلا الرضا بالله وقضائه. ولو أعطي الإنسان كل ما في الدنيا لم يسد تلك الفاقة. كل ما في الدنيا لو تأخذه ما يسد الفاقة وحاجتك إلى الله عز وجل. تعالوا إلى الحلول. نحن لا نعرض هنا نشر غسيل لعرض ما في أنفسنا، إنما لا بد من ذكر الحلول. الحلول: واحد، اجعل الهموم هما واحدا. هذا الكلام لكل إنسان، أنا وكل إنسان. من زارته الهموم ووقعت على قلبه الغموم ووقعت عليه المصائب فضاقت النفس واعتصر قلب الإنسان، وشعر هذا الإنسان بأنه لا مخرج ولا خلاص، راح الطب النفسي وبدأ يأخذ حبوب ومسكنات ومنومات وشرب خمر وتعاطى مخدرات وهرب إلى الخارج يبي الراحة، واعتصر القلب بكثرة الهموم. أحيانا تكون الهموم قدر، مات ولدك فأصاب الإنسان هم، صار لك حادث أصابك هم، قالوا فيك سرطان أصابك هم. هذه هموم وغموم تصيب كل الناس، مالك درجة ولا غير، بل أكثر الناس إيمانا أكثر الناس بلاء. إن أعظم الناس بلاء الأنبياء. يبتلى المرء على قدر دينه، إن وجد في دينه شدة زيد له في البلاء. هذا ما له علاقة، لكن المشكلة يقع على النفس مو على الجسد، هذا كله على روحك من الداخل. ماذا يفعل الإنسان؟ أي قلق، أي هم، أي غم، أي مرض يصيبك، إيش تعمل؟ أولا اللجوء إلى الله تعالى، هذا أول شيء نلجأ إلى الله تعالى. حتى قبل لا أروح المستوصف أروح لله، حتى قبل لا تروح الطبيب روح لله. كما قيل لأبي بكر رضي الله عنه لما مرض، قالوا نأتي لك بالطبيب، قال الطبيب أمرضني. طبيب الله هو الذي يطبب الناس ويشافيهم، قال نروح لك وديك الطبيب، قال الطبيب أمرضني. احنا اولا لازم تروح الى الله، تلجأ الى الله، تطلب من الله المسامحة، وتطلب من الله المساعدة، وتطلب من الله العفو في كل شيء. هذا التوجه الى الله حقيقة. او عندنا شرك، كلنا عندنا شرك، اي واحد فينا اي ما يصيبه مصيبة او هم او قلق او ارق او مرض، اول شيء يفكر اما بالواسطة للعلاج في الخارج، او يفكر بالدكتور اللي علاجه وحده بوحده، او يفكر الانسان بحبوب او غيرها. لازم اول شيء تذهب الى الله، واذا مرضت فهو يشفين وهو الشافي، والدكتور هذا سبب، المستشفيات أسباب، المسبب هو الله. قد يجعل الله تعالى الأسباب بدل أن تكون سبب شفائك سبب موتك، وقد يجعل الله سبحانه وتعالى الأسباب سبب في شفائك، فالمسبب هو الله. أول شيء لازم تروح إلى الله تعالى وتطلب من الله المسامحة والعفو والمغفرة والصبر أن الله يصبرك ويثبتك ويعطيك ويزيدك. الله تعالى قال ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. طيب شو أسوي؟ قال فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. الله يعلم أن صدرك بدأ يضيق وأنك تتضايق تزورك الهموم والغموم، إيش أعمل يا ربي؟ قال فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. اللجوء إلى الله عز وجل، لا بد من الرجوع إلى الله. فليس لأمر قدر الله جمعه شتات، وليس لما شتت الله جامعه. إذا الله جمعك ما حد يشتتك، وإذا الله شتتك ما حد يجمعك. ولذلك ارجع إلى الله أولا، أول العلاج الرجوع إلى الله. يمكن هذا بسبب ذنب أنت مسويه، يمكن بسبب تقصير، يمكن الله بيسمع دعائك. أنت من زمان ما دعيت الله، من زمان ما بكيت، من زمان ما انطرحت بين يدي الله. أصابك الله بما أصابك حتى يسمع دعائك، وحتى تقترب منه أكثر، وحتى تذل لله، وحتى تسجد، وحتى تخشع، ويدخل في قلبك الخشوع والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. واشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. من يتق الله يحمد في عواقبه، ويكفيه ربه شر من عز ومن هان. ومن استعان بغير الله في طلب فإن ناصره عجز وخذلان. روح إلى الله أول شيء، واطلب من الله المسامحة سبحانه وتعالى، لأنه هو يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. أول روح حق الله. ثانيا اجعل الهموم هما واحدا، هم المعاه. خل همك الكبير اللي هو أكبر هم، هم لقاء الله، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن ماجه: من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله هم دنياه وهم أخراه. وجاء في رواية: ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. لا تشعب فيك الهموم كثير، اجعل همك الأكبر أن الله ينجيك من النار يوم القيامة، أن الله يرضى عنك، أن الله يسامحك، أن الله يغفر لك، أن الله يتجاوز عنك. هذا خل همك الأكبر الذي تسعى فيه في الحياة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. مو شالوا بس زحزحوا دسوا شوية. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ثالثا الإيمان بالمقادير، لازم تؤمن بمقادير الله. احنا ما نمشي الحياة فوضى، كل صغيرة وكبيرة وكل ذرة وإلى المجرة تمشي بقدر الله. الله يقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما أصابك مصيبة في الأرض ولا في نفسك إلا مكتوبة عند الله قبل أن يخلق السماء والأرض ب50,000 سنة. فكل شيء مكتوب، كل شيء مقدر. لازم تؤمن بالقدر وأنه لا يقع إلا ما قدر. هذا الكلام النبي يقوله حق أطفال صغار، قال لابن عباس: يا ابن عباس يا غلام، كان عمره 10 سنوات 12 سنة، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت اسأل الله، إذا استعنت استعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، خلصت القضية من 50,000 سنة. أقلام مرفوعة وصحف جافة لا كتابة فيها. رفعت الأقلام وجفت الصحف. لازم يكون عندك إيمان من الداخل بأن الله قدر الأمور وفرغ من تقديرها. فلا تقع الأعمال ألف، ولا تقع الأعمال فوضى، ولا تقع الأعمال بالحظ، ولا تقع الأعمال بالطيش، إنما تقع بكتاب محكم: إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. كل شيء عند الله مقدر، كتاب مقدر موزون باليوم والساعة والثانية والدقيقة. ولذلك هذا يعطيك اطمئنان أن الله قدر كل شيء وكتب كل شيء. لا بعد زيدك، وتطمئن أن الله لا يكتب لك إلا الخير. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أحمد: إن الله لا يقدر لعبده إلا الخير. الله ما يقدر عليك الشر، الله يقدر لك الخير ولو كان في ظاهره شر لكن في حقيقته خير. شوفوا قصة موسى والخضر لما جاء إلى الغلام شايب وزوجته، ما عندهم إلا ولد واحد، فتسلط عليه الخضر وقتل الولد. هذا في ظاهره شر، ولدنا الوحيد ليش تقتله؟ مش حقه تقتل الطفل، طفل يلعب بالشارع ليش تقتله؟ أي إنسان هذه جريمة في حق الطفل. وموسى استنكر، قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. هذا شيء عظيم، الله ما يرضى عنه. الله ما يقدر لعبده إلا الخير. بس موسى ما يدري، ما يعرف أن هذا الغلام إذا كبر سيضر اثنين، راح يضر نفسه فيدخل النار لأنه راح يتحول إلى جبار شقي، وراح يضر أمه وأبوه. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. يقول خفنا الطفل لما يكبر يطغى على أمه وأبوه وهو يكفر، فإحنا نجاة للاثنين، أردنا ينجو الطفل من النار خلي موت صغير يدخل الجنة، وأردنا ننجي الأم والأبو لا يتحول إلى طاغوت يتسلط على أمه وأبيه يدوسهم لما يكبر. هذا ما يعرف الإنسان، لكن الله لا يقدر لك إلا الخير. وذلك خذها قاعدة، الله أرحم بنا من أمهاتنا. في أحد أرحم فيك من أمك؟ ما في أحد أرحم فيك من أمك. لو تزوج ويصير عندك عيال ما في أرحم لك من أمك، كما قرأت في بعض الحكم يظل الإنسان طفلا ما دامت له أم، حتى إذا ماتت أمه شاخ فجأة. إذا ماتت أمك تشعر أنك أنت أصبحت كبير وأصبحت أبو وأصبحت جد، طول ما أمك موجودة فأنت طفل ولو بلغت 100 عام. ما في أحد أرحم عليك من أمك، الله أرحم بنا من أمهاتنا. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم لما أتي بطفل صغير وقد أسر وجاءت أمه تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دفعوا الطفل للأم رجعوه، ألصقت في صدرها وانحنت عليه وأرضعته من حليبها وحمته صدرها وبوجهها، فقال أترون هذه ملقية ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. قال لله أرحم بكم من هذه بولدها. الله أرحم فينا، شفت الأم بطفل رضيع، الله يرحمنا أكثر من رحمة الأمهات بالأطفال الرضع. ولذلك ما لك إلا الله، فالله ما يكتب عليك الشر. لو يصير لك حادث ترى الله يبي فيك خير، لو تنشل ترى الله يبي فيك خير، لو يصير فيك سرطان ترى الله يبي فيك خير، لو يموتون عيالك كلهم وزوجتك وأهلك ترى الله يبي فيك خير. الله لا يقدر لك إلا الخير، لكن الخير هذا بعدين، أنت ما ينكشف لك الآن، وإنما تنكشف لك الأمور بعد حين. نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم إلى سواء الصراط. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، ما نزال في الحلول لموضوع الأرق والقلق والهموم النفسية، وذكرنا منها أن يجعل الإنسان الهموم هما واحدا، وثانيا أن يرجع الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه ويعترف بين يديه، وثالثا أن يؤمن الإنسان بمقادير الله، فالله لا يقدر لك إلا الخير، ورابعا أن تصلي. الصلاة صلة بينك وبين الله، من أراد أن يرتفع فلينزل وليسجد. إذا تبي الله يرفع قدرك انزل واسجد لله سبحانه وتعالى، فاسجد واقترب، كل ما تسجد كل ما تقترب من الله أكثر. الله سبحانه وتعالى يقول واستعينوا بالصبر والصلاة. تبي شيء يعينكم؟ صلوا، توضى وصل، واطلب الله يشرح صدرك، توضى وصل، زيد، واستعينوا بالصبر والصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قال أرحنا بها يا بلال، أرحنا بالصلاة، خلنا نرتاح نصل إلى الله، هو ربنا يدبر لنا، هو يقدر لنا، دعها سماوية تجري على قدر لا تعترضها فيجري فوقك القدر، خلها سماوية الله يدبرها لك سبحانه وتعالى. وصلي لله أكثر واقترب واصبر، فإن الله سبحانه وتعالى تكون يجعل لك العاقبة. خامسا، المحافظة على صلاة الفجر فيها خير عظيم. هذه صلاة الفجر بل هي علامة فارقة بين أهل الإيمان وأهل النفاق، كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن من أشد الصلاة ثقلا على المنافقين الفجر، ولو يعلم هؤلاء الناس ما فيها لأتوها ولو حبوا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان لنا عدو، وهذا العدو مترصد لنا، وكل واحد معه شيطان، يعني ما يحتاج شيطان واحد يتوزع علينا، كل واحد معه شيطان منا يسمى القرين. هذا القرين يسعى لإحزانك كثر ما يقدر، يسعى لكي يحزنك، يضايقك، يجيب لك الهموم، يكبر لك المشاكل. هذا الشيطان تتخلص منه، أحد أسباب الخلاص صلاة الفجر، يخلصك الله من الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام 3 عقد، إذا نمت أنت يربط 3 عقد على رأسك، فإذا استيقظ الإنسان فذكر ربه انحلت عقدة فكت وحدة، وإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإن صلى كلام عن الفجر، فإن صلى الفجر أصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. إذا يصلي الإنسان الفجر في وقتها ويحافظ عليها، الله يجعل نفسه طيبة ويجعله نشيط، إذا ما يحافظ عليها الشيطان يتسلط عليه. فإن أصبح أصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. سادسا مما يشرح الصدر الصبر، والصبر هو التحمل وعدم الجزع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. هذا بس لكم أهل الإيمان، الذين إن أصابتكم الضراء صبرتم وإن أصابتكم السراء شكرتم. قال عمر: لقد وجدنا أحسن عيشنا بالصبر، أفضل عيش عشنا لما كنا صابرين. اصبر، إن النصر مع الصبر، كل ما يصيبك من الهموم اصبر، ففي الصبر نجاة بإذن الله تعالى، وفي الصبر تصل إلى الدرجة التي تريدها. وجعلنا منهم أئمة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. لما تصبر الله يرفع قدرك سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله: السخط باب للهم والحزن، وشتات القلب وكسف البال وسوء الحال، والرضا يخلصك من ذلك كله ويفتح لك أبواب الجنة. شو ما ترضى عن الله، هو اللي يدبر سبحانه وتعالى، ولذلك ترضى عنه. سابعا الدعاء، الدعاء اجتهد في الدعاء، مو تنظر تطيح عليك المصيبة بعدين تدعو، لا، ادعو دائما أن الله يعافيك في الدنيا والآخرة. ما النبي كان يدعو: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا اجعله الوارث منا. هو قاعد يدعو بعد ما صار المرض، فادعو الله دائما أن الله يعافيك ويشافيك ويسلمك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ادعو دائما، مو تنظر يطيح فيك المرض ويصيبك الهم ثم تدعو، ولكن اجعل الدعاء مسبق والله يستجيب. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، هو أجاب فقال: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. من يجيب؟ الله قال: أنا اللي أجيب. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فيصدق ضر صغر أم كبر ترى ما يكشفه إلا الله. كل أطباء العالم هذول أسباب، المسبب هو الله، هذول يفعلون، الفاعل الحقيقي هو الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، لا يكشف الضر عنك إلا الله تعالى. وأخيرا تقوى الله، تقوى الله يعني عمل الخير، الابتعاد عن المعاصي. كل ما تقترب من الله أكثر كل ما الله يشرح صدرك أكثر، كل ما تبتعد عن الله أكثر كل ما تسلط عليك الشياطين. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. اتبعد تتسلط عليك الشياطين، تقرب من الله تأتيك الملائكة والحفظة والانشراح، قرب من الله أكثر يشرح الله تعالى صدرك سبحانه وتعالى. وختاما المحافظة على الأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم، فيها حفظ وفيها وقاية وفيها رعاية وحفاظة للإنسان من الشياطين، شياطين الإنس والجن. حافظوا على أذكار الصباح والمساء، حتى لو صليت الفجر متأخر حافظ على أذكار الصباح والمساء. اليوم في كتيبات وبروشرات في كل مكان اسمها أذكار الصباح والمساء، وأذكار قبل النوم من آية الكرسي، من المعوذات، من الأدعية، فيها قرب واعتراف بالذنب وقرب من الله تعالى. مو بس أنت، عودها زوجتك، عود عيالك عليها، ارقيهم حتى الله سبحانه وتعالى يقيهم من الهموم والغموم. أما ختاما فالبلاء راح يصيب كل واحد منا، رضيت ولا ما رضيت، هذه الدنيا دار بلاء، إم عاجلا ولا آجلا لازم يطيح فيك المرض، لازم يصيبك البلاء، ما تخرج من الدنيا حتى تبتلى. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. حياة كلها ثم في بلاء، لازم تبتلى. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لازم الله سبحانه وتعالى يبتلي الناس، كل الناس يبتلى، واحد بالشر وواحد بالخير. ولذلك خذ بهذه الوصفة من القرب إلى الله، من قرب الله وأعمال البر وأعمال الخير والإحسان إلى الخلق وأذكار الصباح والمساء، تقيك بإذن الله وتجعل لك انشراحا. وختاما نسأل الله تعالى أن يسلمنا وأن يعافينا وأن يشرح صدورنا وأن يجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل بلاء عافية. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تول أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا يا رب هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأولياء حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. اشرح صدورنا ويسر أمورنا، اهدنا إلى سبل السلام، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، وقنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها برحمة إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.